بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة الثانية عشرة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية عشرة، إذا أسلم وتحته أم وابنتها فأسلمنا معه. قال: إذا كان قد دخل بهما حرمتا عليه على التأبيد، تحرم الأم لأنها أم زوجته، والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وهذا قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك ومالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق والشافعي وأحمد ومن تبعهم. وكذلك إن دخل بالأم وحدها، لأن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها، والأم حرمت بمجرد العقد على ابنتها، يعني إذا حصل الدخول بهما جميعا حرمتا جميعا، وإن حصل الدخول بالأم حرمتا أيضا جميعا. والأم حرمت بمجرد العقد على ابنتها، وأما إن كان دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحها ويفسد نكاح أمها. وإذا كان لم يدخل بواحدة منهن فمن الذي ستحرم عليه إذا لم يحصل الدخول؟ عقد بالبنت فالأم هي التي ستحرم عليه. وإذا كان لم يدخل بواحدة منهن فمذهب أحمد والشافعي في قول والمزني أنه يفسد نكاح الأم ويثبت نكاح البنت، لأن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، قال تعالى: وأمهات نسائكم، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها. وقال الشافعي في قول: يختار أيتهما شاء، لأن عقد الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار. والصحيح القول الأول، وقولهم إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه غير صحيح، فإن نكاحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة، وكذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحا لازما من غير اختيار، ولهذا فوض إليه الاختيار، ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا. إذن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما لا يقر منها ولا يستدام منها ما خالف الشر بعد الإسلام. المسألة الثالثة عشرة، إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء. قال: إذا أسلم الرجل وتحته إماء فأسلمنا معه وكن زوجات له، فلو أن يختار واحدة منهن. إن كان عادما للطول خائفا من العنت، فإن كانت لا تعفه فله أن يزيد واحدة. لماذا ليس له أن يمسكهن كلهن الأربع؟ نعم، من يجيب؟ لأن الله الشرع ما أباح نكاح الإماء إلا في الضرورة، لكل من خشي العنت منكم. فإن كانت الواحدة تعفه اكتفى بها، يختار واحدة وينفسخ نكاح من بقي، لأنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر، أن يتزوج بالأمة إلا بالشروط التي ذكرت في القرآن. فإن كان قادرا على الزواج بأخريات غير الإماء ذاك ينفسخ زواجه بهن جميعا. قال: وكن زوجات له، فلو أن يختار واحدة منهن إن كان عادما للطول خائفا من العنت، فإن كانت لا تعف فلو أن يزيد واحدة، وهكذا. وهو قول أحمد والشافعي، وإن عزم فيه الشرطان ينفسخ النكاح عند أحمد والشافعي وغيرهما. وقال أبو ثور: لا ينفسخ، لأنه استدامة النكاح وليس ابتداء. وأجاب الجمهور بأن أنكحة الكفار يقر منها ما يجوز ابتداؤه، وهذا لا يجوز ابتداءه فلا يقر عليه. المسألة الرابعة عشر، إذا كان واجدا للطول ثم أسلمنا بعد أن أعسر، كان في بداية أمره قادرا على التزوج بحرة ثم حصل الإعسار فأسلمنا في حال إعساره، فهل يختار أو لا أو يزول عليه الاختيار؟ يزال على الحكم السابق لأنه صار معسرا في وقت الاختيار. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو أسلم وهو واجد للطول فلم يسلمنا حتى أعسر ثم أسلمنا فلو أن يختار منهن، لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار وهو وقت اجتماعهم على الإسلام، وهو حينئذ عادم للطول خائف للعنت فكان له الاختيار، وإن أسلم وهو مؤسر فلم يسلمنا حتى أيسر لم يكن له الاختيار لذلك. نعم، إذا أسلمنا في حال إيساره في حال يساره لم ينفسخ نكاحه بهن وليس له الاختيار. فإذا قال الحافظ القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر آثارا وأحاديث تدل على مسائل الباب، قال: فتضمن هذا الحكم على المسائل المتقدمة أيضا، فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائما، أي ما زالت على نعم على الحال المحرم، كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره، كأن يكون الكافر تزوج بها في حال عدتها من شخص آخر وأسلم وهي ما زالت في العدة، فما الحكم هنا؟ ينفسخ، وإذا شاء بعدها يجدد عقدا آخر بعد انتهاء العدة. فإذا أسلم وقد انتهت العدة يقر عليه ولا يقر؟ نعم، هذا معنى قوله ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلم وقد نكح وهي في عدة من غيره أو تحريما مجمعا عليه أو مؤبدا، كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهن. فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة، فإذا أسلم وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة، لكن إن كان التحريم لأجل الجمع خير بين إمساك أيته ما شاء. ثم قال رحمه الله: وإن أسلم وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على خامسة كذلك أقر عليه، أن تزوج بالخامسة ثم ماتت يقر عليه، لأن تحته أربع في حال إسلامه صار ما تحته إلا أربع فقط، أو تزوج بأخت امرأته ثم ماتت فحياة الإسلام ما صار عنده إلا الثانية فقط، وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلم أقر عليه. يعني أظن هذا ما يعتقدونهم حتى أنفسهم ما يعتقدون النكاح، لكن لو كان في عقيدتهم بعد ذلك أنه يعتبر نكاح يقر عليه. قال المسألة الخامسة عشرة: إذا أسلم الكافران معا في وقت واحد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الزوجين إذا أسلم معا فهما على النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهلهم في هذا اختلاف بحمد الله. ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف في الدين. قال ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة، هذا مما ذكره بعض الفقهاء وهو مستصعب، ما عليه دليل هذا أن يكون دفعة واحدة، ولا يمكن أن يأتوا بمثال واحد على أن الزوج والزوجة في الإسلام، أن بعض من أسلم مع امرأته تلفظ بالإسلام مرة واحدة، لا شك أنه يسبق أحدهما بالتلفظ بالشهادتين. هذا قالوه اشترطه بعضهم اعتبارا على قولهم بأن الإسلام يفسخ النكاح بمجرده، والصحيح أنه لا يفسخ حتى يختار المسلم، لأنهم حتى يختاروا الفسخ. قال ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح، ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض ونحوه، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة، فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول إلا في الشاذ النادر فيبطل الإجماع. فما يصير هناك إجماع كما تقدم. قلت الصحيح عدم اعتبار تلفظهما جميعا كما سيأتي في المسألة التي تليها. المسألة 16، إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فما الحكم؟ هذه مسألة مهمة لأنها تحصل كثيرا، يبدأ أحد الزوجين بالإسلام والآخر يتبع، وهي التي ورد عليها الحديثين في قصة زينب، هل أعادها بالنكاح الجديد أو أعادها بالنكاح الأول؟ الراجح في الحديث أنه أعادها في الرجاح في النكاح الأول، على النكاح الأول. قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن النكاح ينفسخ بمجرد إسلام الأول منهما، وهو قول الحسن وعطاء وطاووس وعكرمة وقتادة، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال بهذا القول أيضا الحكم والثوري وأبو ثور، وهو ظاهر اختيار البخاري وأحمد في رواية اختارها الخلال وأبو بكر ونصر ابن حزم، واستدل هؤلاء بقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وبقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واستدل بحديث عمرو بن شعيب الوارد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد زينب بنكاح جديد. وأبو حنيفة يقول بهذا القول إلا أنه لا يفسخ النكاح حتى يعرض على الآخر الإسلام فيأبى، ومثله قول مالك فيما إذا كان الرجل هو الذي أسلم. مالك يقول أيضا إذا أسلم الرجل عرض على المرأة الإسلام فإن أبت انفسخ النكاح، ولا يقول فيما إذا كانت أسلمت المرأة. القول الثاني أن النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة، حتى حصل فيها نقص حرف، حتى تنقضي عدة المرأة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن أسلم بعد انقضائها وقعت الفرقة من حين اختلف الدينان، وإن أحب الاجتماع فبعقد جديد. يعني هذا القول فيه تفاصيل، النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة، إذا اعتبروا العدة، فإن أسلم الآخر سواء كانت المسلمة هي المرأة أو الرجل فجعلوا المرأة عدة وقاسوا على عدة الطلاق، ثلاث حيض لغير الحامل ووضع الحمل للحامل. فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن أسلم بعد انقضائها وقعت الفرقة من حين اختلف الدينان، يعني يعامل معاملة الافتراق من حين الإسلام وليس من حين انقضاء العدة، لأنه تبين بعدم رجوعها وبعدم اجتماعهما أنها قد صارت ليست زوجة لا من حين انفسخ من حين اختلف الدينان، وإن أحب الاجتماع فبعقد جديد. وهذا قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق والمشهور عن أحمد ومالك. وحجتهم في ذلك أن الفسق لا يحصل بمجرد الإسلام، فقد حصل إسلام جمع من الكفار مع تفاوت بين إسلام الزوجين منهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يجدد عقدا، ومنهم أبو العاص بن الربيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عليه ابنته زينب بدون عقد جديد. وكذلك ما اشتهر في السيرة أن صفوان بن أمية أسلم بعد امرأته بنحو شهر، وكذلك أسلمت أم حكيم قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل، وأسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وأبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح قبل أزواجهم. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته، أو أمرهما بتجديد العقد. إذن القول بأن أن النكاح ينفسخ مجرد الإسلام الذي هو القول الأول قول ضعيف، لأنه يخالف ما عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أمروا من أسلم مع زوجته بالتجديد، ولا يمكن أن يحصل الإسلام مرة واحدة منهم جميعا. هذا ما يعقل أن يقال تلفظوا جميعا مرة واحدة، كلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله لفظا واحد وقت واحد، هذا ما يمكن. لا يعني بانقضاء العدة عندهم يقولون تبين أنها قد وقعت بالاختلاف الدينين، إنما هذا كان انتظار هل ستراجع أو ما تراجع. هو القول الذي سيأتي هو الأرجح الثالث. القول الثالث أن النكاح موقوف، لا يقال انفسخ، موقوفا على نعم على الحال، فإن أحبوا أن يجروه أجروا وإن أحبوا أن يفسخوا فسخوا. القول الثالث أن النكاح موقوف وإن انقضت العدة حتى وإن انتهت عدتها. وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان ورواية عن الزهري، قال وعن علي وعمر ما يدل عليه، سيأتي ذكره في أثناء كلام ابن القيم. واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط. ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته، وتساوق فيه حرفا بحرف. هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة. قال: وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. ما هذا الإسناد قتادة؟ أولا حماد بن سلمة في رواية عن قتادة شيء من الضعف، وقتادة أيضا إذا عن سعيد بن سيب فهو ضعيف فيه. قال علي بن المديني قتادة شيء نعم ضعف حديثه عن سعيد بن مسيب، ضعف علي بن المديني أحاديث قتادة عن سعيد بن مسيب، قال لأنه يدلس عنه كثيرا، دلس عنه كثيرا. على هذا يفهم من كلام ابن المديني أنه ضعفه عنه بكثرة التدليس عنه، فإذا صرح بالسماع قبلت، فصرح قتادة عن سعيد بن المسيب قبل. عن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي قال هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها. وهذا السند أحسن من الأول. الشعبي فيه اختلاف في رواية عن علي، قال بعضهم لم يسمع منه وقال بعضهم سمع منه حديثا واحدا ذكر هذا الدارقطني، وأثبت بعضهم سمعه منه مطلقا، وهذا أقرب لأنه قد صرح بالسماع في آثار في مصنف أبي شيبة وسعيد المنصور كثيرا عن علي، وفي سنن البيهقي أيضا غير الحديث الذي ذكر الدارقطني وأخرجه البخاري، حديث يتعلق بالرجم أن علي قال رجمتها بكتاب الله، أخرجه البخاري ومن طريق الشعبي عن علي. قال الدارقطني لم يسمع منه إلا هذا الحديث، فالصحيح أنه قد سمع غيرها. فقول من أثبت السماع مطلقا أقرب. قال وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان، يعني تحتاج إلى أن تفسخ. قال ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، يعني على قولهم إنه بعد انتهاء العدة تكون الفرقة حصلت بالإسلام، لو كانت الفرقة حصلت بالإسلام يقول ابن القيم ستكون الفرقة بائنة لا فرقة رجعية، والعدة إنما يستفاد منها أنها تمنع من النكاح الغير حتى تستبرئ. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته فإن أسلمت. ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح قال ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز الفرقة أي بالإسلام أو مراعاة العدة، فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله لهن حل لهم ولهم يحلون لهن لم يحكم بتعجيل الفرقة، ثم ذكر إسلام عدد من الصحابة قبل أزواجهم، ثم قال وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان، ومن القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء، ويلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار وإن كانت منقطعة، ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شبر: ما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. ثم ذكر رحمه الله أثر عمر الذي يدل على أنه يقول بالوقف ولا يعلقه بانتهاء العدة. قال: ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب قتادة، كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصار الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة، والإسناد صحيح، ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هي أو تفارقه. وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه: إن أسلم فهي امرأته وإن لم يسلم ففرق بينهما. فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال العبادة بن النعمان التغلبي: وقد أسلمت امرأته، إما أن تسلم وإلا نزعتها منك فأبى فنزعها منه. انتهى. قلت: هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وبين رحمه الله أن النكاح لا ينفسخ بالإسلام ولا بانقضاء العدة، بل هو موقوف حتى تنكح زوجا غيره، فإن أسلم قبل أن تنكح فهو أحق بها وهي امرأته. وكأن ابن القيم يميل إلى اعتبار العدة، الشيخ الإسلام لا يعتبر العدة، وهذا أقرب أنه حتى وإن انقضت عدتها. أحد الله ابن القيم الظاهر يرى انقضاء العدة يعني حتى تتزوج، بمعنى أنه لا 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 يعتبر العدة حتى ابن القيم، حتى ابن القيم ما يعتبر العدة، فإذا حبت أن تبقى على حالها منتظرة حتى يسلم زوجها فلها ذلك أو العكس. قال: وبين رحمه الله أن النكاح لا ينفسخ بالإسلام ولا بانقضاء العدة، بل هو موقوف حتى تنكح زوجا غيره، فإن أسلم قبل أن تنكح فهو أحق بها وهي امرأته. قال: وبين رحمه الله أن النكاح لا ينفسخ بالإسلام ولا بانقضاء العدة، بل هو موقوف حتى تنكح زوجا غيره، فإن أسلم قبل أن تنكح فهو أحق بها وهي امرأته. وظاهر كلامي رحمه الله كما في الاختيارات أن من أسلم منهما فلا ينفسخ النكاح مطلقا بل هو موقوف، فإن أسلم الآخر وأحب أن يكون على نكاحهما فلهما ذلك. نفس الكلام السابق. قال رحمه الله كما في الاختيارات: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق، سواء كان قد دخل بها الكافر أو ما كان أو كان لم يدخل بها، فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه. وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها، فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعد فهي امرأته إن اختار. قلت: والقول الأخير والصحيح واختيار الصنعاني واستحسن الشوكاني واختاره ورجح العلامة ابن عثيمين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وبالله التوفيق، الذي هو أن القول الثالث أن النكاح موقوف حتى وإن انقضت العدة، وهو واضح في قصة زينب رضي الله عنها، فإنه لم ينقل أنه جدد النكاح صلى الله عليه وسلم، أعادها على بالعاص بدون تجديد النكاح. قال به النخعي حماد بن أبي سليمان رواية عن الزهري وعن علي وعمر ما يدل عليه، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. المسلم إذا ارتد نفس الحكم، إن عاود الإسلام فهي امرأته، وإن ماذا أحبت بعد انقضاء العدة أن تتزوج لها أن تتزوج، ينفسخ لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها. ستأتي لعلها مسألة الردة. نعم، ستأتي معنا مسألة 25. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.